الذي تقدم عند قول المصنف وقد يكون قياسا راجحا في الأدلة التي تصرف الظاهر وترجح عليه المعنى المرجوح عند قوله بعد أن ذكر الآية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، قال عرف أن الرقة علة لتشفر الجلد فحكم كذا في طبعة دار عالم الفوائد، فحكم أنا الأقرب. طيب، وكنا أخذنا أمس المجمل وهو القسم الثالث لأنه ذكر النص وذكر ماذا؟ الظاهر وذكر المجمل. ثالثا ما هو تعريف المجمل الذي ذكره المصنف عن الأصوليين؟ عندما
لا يحصل منه معنى بل إطلاق أو محتمل معنيين ليس له حجر مبني على الآية.
نعم، أي ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق أو محتمل معنيين أو غير لا مبني على حجر معنى الآخر. الذي جعله المصنف من تعريف الأصوليين ما احتمل معنيين إلى آخره، والذي لا يفهم منه معنى عند الإطلاق أيضا مجمل يحتاج إلى بيان. ثم ذكر أن الإجمال قد يكون بسبب الاشتراك، قد يكون في المعاني المشتركة والمشتركة هذا وهذا، والاشتراك قد يكون في اسم. مثاله القرء يطلق على الطهر وعلى الحيض، والشفق على الحمرة وعلى البياض. طيب، والعين على الظاهر والجاري والنقص. وبعضهم لا يدخل العين التي هي الجاسوس لأنها مجاز، ويقول المراد بالمشترك فيما كان في باب الحقائق، حصل الاشتراك في التسمية من غير قصد ويكون في باب الحقيقة، فلذلك لم يذكر المصنف العين التي هي بمعنى الجاسوس. وقد يكون الاشتراك في حرفين، مثاله الواو. طيب، الواو التي هي الراسخون. نعم، فإنها محتملة للعطف وللابتداء في ناقص، وكل من المعنيين له تفسير باعتباره. وكذلك ذكر الحرف في من، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، وفي الفعل فالليل إذا عسعس، وفي اللفظ المركب أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد يكون، قال الشنقيطي وقد يكون بحسب التصريف كالمختار يصح الاسم فاعل واسم مفعول. إذا قلت اختار زيد كتابا، إذا قلت اختار زيد كتابا جديدا، فزيد ماذا تقول عنه؟ مختار. والكتاب مختار. إذا قلت ضرب زيد عمرا تقول زيد ضارب وعمر مضروب، يختلف تختلف الصيغة في هذا المثال. لكن إذا قلت اختار زيد كتابا فزيد مختار والكتاب مختار. زيد مختار بمعنى أنه قام بالاختيار، والكتاب المختار بمعنى أنه وقع عليه الاختيار، ويفرق بين هذا وهذا بحسب القرائن. ويقول الصرفيون إن مختار التي هي اسم فاعل أصلها مختير، مختير على وزن مفتعل، مثل مكترث، مثل مكتسب، مثل مكتسب. ومختار التي هي اسم مفعول مختير بالفتح، مثل مكتسب. طيب، فإذا وقع الاشتراك هنا بسبب حصول بعض الإعلالات للكلمة، توافق أن جاء اسم فاعل في الصورة كاسم مفعول فحصل الاشتراك. قال مقيده عفى الله عنه: كل فعل على وزن استعاد، الأول من كلام المؤلف من قدامه، قال مقيده عفى الله عنه: كل فعل على وزن استعاد إذا كان معتل العين اختير من الخيرة، والخيرة فعينه الياء وهي حرف علة فهو معتل العين، أو مضاعفا، مضاعفا يكون عينه ولامه من جنس واحد، عينه ولامه من جنس واحد، مثل ضر، مثل ضر كما في تمثيله. قال: يتحد اسم فاعله واسم مفعوله، لأن الكسرة المميزة لاسم الفاعل والفتحة، لأن الكسرة، لا كسرة، لأن الكسرة المميزة لاسم الفاعل مكتسب ومكتسب. ما هو الذي ميز اسم الفاعل، ما هو الذي ميز اسم الفاعل من اسم المفعول؟ الكسرة في مكتسب والفتحة في ماذا؟ في مكتسب. هذه الكسرة وتلك الفتحة ذهبت في تركيب مختار. قال: لأن الكسرة المميزة لاسم الفاعل والفتحة المميزة لاسم المفعول كلتاهما تسقط، تسقط يعني لا تظهر للاعتلال والتضعيف، هي مقدرة، ولكن مختير الياء متحركة وقبلها فتحة تقلب ألفا مختار، ومختير أيضا الياء متحركة وقبلها فتحة تقلب ألفا، فقدرت الكسرة مقدرة على الألف لا تظهر. في المثالين، في مثال اسم فعل كسرة، في مثال اسم مفعول فتحة، بس بسبب الاعتلال سقطت بمعنى لم تظهر، وكذلك بسبب التضعيف. تقول: ضار زيد عمرا، ضار زيد عمرا، فزيد مضار وعمر مضار، إلا أن مضار في زيد أصله مضارر، كما تقول مكاتب، ومضار في عمر أصله مضارر كما تقول مكاتب، لكن لما حصل الإدغام ذهبت حركة الأول لقصد الإدغام فهي مقدرة، وإنما حذفت لأجل الإدغام، لأن الإدغام لا يكون الأول من المدغمين إلا ساكنا. قال: وكذلك كل صيغة، قال مثاله في معتل العين المختار والمصطاد والمجتاب، مثاله في مضاعف المضطر والمحتل، شد اللام وشد الراء. قال هو مثل لما كان على وزن استعلى، ما كان على وزن استعلى في المضطر وفي المحتل، ونحن مثلنا في مثال ضار ما كان على وزن فاعل، وسيمثل له مرة أخرى بعد قليل. قال: وكذلك كل صيغة، كل صيغة فاعل مضاعفة، وكذلك كل صيغة طيب فاعل مضاعفة يستوي لفظ اسم فاعلها واسم مفعولها، كما يستوي مضارعها المبني للفاعل ومضارعها المبني للمفعول، كمضار لهما اسم فاعل اسم مفعول، ويضار للفعلين، لا بنيا، لأنه يريد أن يمثل للفعلين، والفعل ما يبتدئ بنيا، يعني يبتدئ بأحرف المضارعة، فالمضارع تقول كما سيأتي في هذه الآية، قال ولأجله اختلف إعراب والدة في قوله تعالى لا تضار والدة بولدها. إذا كان المعنى لا تضار والدة بمعنى لا تضر، هذه الوالدة لا تضر غيرها بسبب ولدها، وإن كان لا تضارر بمعنى لا يصل إليها ضرر وضر بسبب ولدها، فيختلف باختلاف الكسرة باختلاف الحركة المقدرة في الراء الأولى، هل هي كسرة فيكون مضارع مبني للفاعل أم فتحة فيكون مضارعا مبنيا لما لم يسمى فاعله. قال وكذا فقيل فاعل وقيل نائب فاعل، وكذلك كاتب وشهيد في قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، فمعنى باعتبار ولا يضارر كاتب ولا شهيد أن الكاتب لا يضر من كتب له، وأن الشهيد لا يضر من شهد له، وبمعنى وباعتبار ولا يضارر كاتب ولا شهيد الكاتب لا يلحقه ضرر، في التقدير الأول كان هو الذي قام بالضرر، وفي التقدير الثاني هو الذي وقع عليه الضرر، فنهي أن يقع عليه الضرر بضغط أو ما أشبه ذلك. وكذلك الشهيد لا يقع عليه ضرر بإكراه وضغط وإلجاء إلى أن يشهد بما ليس بحق. قال وحكم المجمل التوقف عنه حتى يعرف البيان كما تقدم، وعرف المجمل في المراقي بقوله في البيت 448 وذو وضوح محكم، والمجمل هو الذي المراد منه الجهل، الواضح يقال له محكم، والمجمل ما جهل المراد منه. قال تنبيه قد يكون الإجمال مع الوضوح في وجه آخر، مع الوضوح في وجه آخر، يكون الإجمال في اعتبار والوضوح في وجه آخر، يكون واضحا الوجه ومجملا في وجه آخر، في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فإنه واضح في إتيان الحق، آتوا حقه يعني أخرجوا صدقته، مجمل في مقدار الحق لاحتماله النصف وأقل وأكثر، يحتمل أن يكون المخرج والمؤتى النصف أو الأقل أو الأكثر. وأشار له في المراقي بقوله وقد يجي الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان من فطن، قد يجي الإجمال يعني يأتي من وجه ومن وجه آخر يراه ذا بيان من فطن، من فاعل، من فاعل ليراه، وذا مفعول الأول أو يرى من فطن النص أو الدليل ذا بيان، فعل الثاني ليرى. قال والتحقيق أن حرمت عليكم الميتة ونحوه غير مجمل، لأنه تقدم من أمثلة من قدامة أنه مثل لهذا حرمت عليكم الميتة بأنها يعني بعض يمثل لها بأنها مجملة، لا تلك في باب الظاهر، لكن بعضهم يمثل لها بأنها مجملة. قال غير مجمل لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل، قال إذن هي واضحة بأن المراد تحريم الأكل. قال وكذلك قوله وأحل الله البيع ليس بمجمل لأنه على عمومه إلا ما أخرجه الدليل، وحمل اللفظ على عمومه معناه أنه فهم وأنه يعم كل بيع، فهذا مفهوم وليس بمجمل. ولو قلنا حرمت عليكم الميتة بأن الظاهر تحريم كل شيء في الميتة وما خرج فيكون بدليل، كذلك أيضا لا يكون من باب المجمل، لأن المخاطب بذلك يعرف العرب والصحابة رضي الله عنهم لما خطبوا بمثل هذا عرف المراد، والمجمل لا يعرف المراد منه، أو يحتمل احتمالين لا مزية لأحدهما عن الآخر، فيقف الناظر فيه مترددا بين هذا وهذا، والذين أنزلت عليهم هذه الآية فهموها، إما أنهم فهموها على العموم وذلك يكون أيضا من باب الواضح والبين، حتى ورد بعض ما يخصص، وإذا ورد التخصيص على العموم لا يقال إن العموم مجمل، كما في أحل الله البيع يحمل على العموم، فإذا ورد تخصيص بالنهي عن بيع الغرار، بالنهي عن النجش، بالنهي عن الحيل في البيع وما أشبه ذلك، فلا يكون هذا فلا يقال إن وأحل الله البيع مجمل، ما عرفنا المراد حتى نقف على جميع الأدلة التي أخرجت البيع المحرمة، لا، وإنما يعمل بهذا على عمومه، وما خرج بدليل خرج. قال وتظهر فائدته في حمل بيوع المسلمين على السفحة حتى يقوم دليل على الفساد. فائدة هذا الاختلاف وأحل الله البيع الذي يقول بأنه عن العموم إلا ما خرج بدليل، يقول بيوع المسلمين محمولة على الصحة، وهو الصحيح أن البيع الأصل فيه الحل إلا ما حرم بدليل. والآخر يقول بيع المسلمين ليست على الصحة، وإنما متوقفة في النظر في كل بيع بحسبه، فهي مجملة حتى ننظر أي بيع توافق، هل توافق حلالا أو توافق حراما. والصحيح أن بيوع المسلمين على الصحة حتى يرد الدليل لهذا العموم في هذه الآية. قال وكذلك قوله لا صلاة إلا بطهور ليس بمجمل، فإن بعضهم يدخله في الإجمال فيقول لا صلاة هنا فيه احتمال، لأن المراد لأن يكون المراد نفي الكمال، أو يكون المراد نفي الصحة، نفي الصحة لا صلاة إلا بطهور. هل المعنى لا صلاة كاملة إلا بطهور، فمن صلى بغير طهور صلاته صحيحة ناقصة، أم المراد لا صلاة معتبرة وصحيحة إلا بطهور فيكون النهي اعتبار الصحة، أم المراد لا صلاة واقعة إلا بطهور؟ الثالث هذا مخرج كما سيأتي. قال ليس بمجمل أيضا، لأن المراد نفي الصحة، وإن شئت قلت نفي الصلاة بمعنى حقيقته الشرعية، والحقيقة الشرعية إذا نفيت الصلاة بمعنى حقيقتها الشرعية فمعناه أنه لم يصلي، معناه أنه لم يصلي، والمعنيان متلازمان، لأن الصحة كلما وجدت فحقيقة الصلاة الشرعية موجودة، وكلما عدمت فهي معدومة. إذا صحت الصلاة فقد وجدت الحقيقة الشرعية، وإذا بطلت الصلاة فقد انتفت الحقيقة الشرعية. وهل المراد نفي الوقوع؟ ليس المراد نفي الوقوع، لأن من الناس من يوقع صلاة لغير طهور، ولكن المراد نفي الصحة، فهو ظاهر وليس بمجمل، فهو مفهم منه معنى. قال والتحقيق أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية، بهذا اللفظ كما تقدم معنا في قواعد الأصول أنه ضعيف بهذا اللفظ، ضعيف بهذا اللفظ، أخرجه ذكرنا في هناك، ذكرنا البيهقي أخرجه البيهقي بلفظ لا قول إلا بعمل، لا عمل إلا بقول، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا عمل وقول ونية إلا بسنة، بهذا اللفظ ضعيف جدا، ضعيف جدا. وذكر هنا المحشي فقال جزء من حديث محقق، قال جزء من حديث أخرجه ابن حبان في المجروحين الأول 280، ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية الثاني 345 إلى 346، وفي إسناده زكريا بن يحيى الوقار يضع الحديث، ثم قال ابن عدي، وفيه أيضا خالد ابن عبد الدائم متهم، هذا ذكرناه في ذلك الموضع. فالشاهد أن قوله لا عمل إلا بنية هذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية، ولكنه يريد أن يكون ترتيب الحديث مثل لا صلاة إلا بطهور، يريد أن يكون ترتيب الحديث مثل الصلاة إلا بطهور عن هذا اللفظ لم يثبت كذلك فيما نعلم. قال والتحقيق أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية أنه غير مجمل أيضا. قال وحاصل تحرير المقام فيه أن العمل إن كان عبادة كالصلاة فالمراد فيه نفي الصحة والاعتداد. ثم عندكم الاعتماد، ما في أحد عنده الاعتداد. ومن حيث أنه له وجه له وجه، لكن من حيث الذي يعني يظهر ويقرب أنها الاعتداد، قولوا لعلها الاعتداد. المعنى بلفظ الاعتداد يعني له وجه فيه، لكن بما بالاعتماد، لكن بالاعتداد يكون أوضح. ويدل على هذا ما بعد سطرين، قال وإن كان معاملة فهو يصح ويعتد به، كان معاملة فهو يصح ويعتد به. فمعنى أن الأول يريد نفي الصحة والاعتداد، يعني أن هذه الصلاة ليست صحيحة ولا يعتد بها ولا يعتد بها. وهذه عبارة مشهورة الصحة والاعتداد. قال فالمراد فيه نفي الصحة والاعتداد كما تقدم في أوائل الكتاب. قال وإن شئت قلت، يعني لأن المراد نفي العمل باعتبار حقيقته الشرعية كما قدمنا في مبحث لا صلاة إلا بطهور. قال وإن كانت معاملة، هذا العمل في قوله لا عمل إلا بنية، إن كان في باب العبادات فالمراد نفي الصحة والمراد نفي الاعتداد بهذه العبادة. وإن كان في باب المعاملات قال وإن كان معاملة فهو يصح ويعتد به دون النية إجماعا. إن كان العمل هذا في باب المعاملات فمن حيث الصحة يصح. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأداء الأمانة واجب، وهو عمل أم ليس بعمل؟ عمل. فلو أن عندي أمانة للأخ ثم جاء شخص أو أكرهني شخص أو رددتها إليه بدون نية، سقط الطلب عني أم لم يسقط؟ سقط الطلب، لكن من حيث الأجر لا يؤجر إلا إذا نوى الامتثال لأمر الله. ومن حيث السقوط والاعتداد والصحة يصح ويعتد بها، فالمعاملة تصح ويعتد بها إجماعا. ولو لم ينوي، ولو لم ينوي أخذ شخص من آخر شيئا ثمينا أعجبه، فماذا بعد ذلك؟ أرجعه إليه وهو لا ينوي أن يرجعه إليه، وإنما ينوي أن يأخذه مثلا، فهنا يصح ويسقط عنه الطلب ويعتد به ولا تكون له، يعني لا يكون له الأجر. قال والنفي فيه ينصب على انتفاء الأجر، لا عمل إلا بنية في باب المعاملات يكون المراد لا عمل يؤجر عليه إلا بنية. قال فمن أنفق على زوجته وقضى الدين ورد الأمانة، هذه كلها صور للمعاملات، ورد الأمانة والمغصوب لا يريد بشيء من ذلك وجه الله. وجه قال فإن المطالبة، قال فإن المطالبة تسقط عنه، تسقط عنه المطالبة، ما يقال أعد الأمانة بنية عليه 1000 ريال فأدى، فيقال أرجع هذه 1000 مرة أخرى مع النية. قال ويصح، لا يقال ذلك، فإن المطالبة تسقط عنه ويصح فعله ويعتد به ولكن لا أجر له، وكذلك جميع السروك، كل شيء تتركه لا تعاقب على فعله. لو أن شخص ترك الزنا وترك الخمر لا يعاقب على الخمر والزنا لأنه تركه، ولكنه لا يؤجر إلا إذا تركه امتثالا لأمر الله. قال وكل هذه المسائل التي ذكرنا أنها غير مجملة قال فيها بعض العلماء بالإجمال مستدلا بأن الصور غير منفية. قال لا صلاة إلا بطهور، قال هذا مجمل. لماذا؟ قال لأن الصلاة، هناك صلاة تحصل، صلاة قد يصلي الإنسان ويقع صلاة بغير طهور، فما يدرى من المراد، هل المراد الكمال أو الصحة أو الوقوع؟ قال فالمسيح قال في هنا في طبعات هذه أخطاء كثيرة في علامات الترقيم، ومنها هذا الموضع قال بأن الصورة غير منفية فعلى نقطة ثم قال فالمنفي إذا مع الكلام مرتبط. قال فيها بعض العلماء بالإجمال مستدلا بأن الصورة غير منفية، لأن وقوع قال فالمنفي إذا غيرها ولم يصرح به فإنه محتمل، وإذا فهو مجمل لا صلاة إلا بطهور، لا ينصب النفي على إحداث وإيقاع تلك الصلاة، لا عمل إلا بنية لا ينصب على إيقاع ذلك العمل، فإذا ينصب على شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ احتمل أن يكون المراد الصحة أو الكمال، فإذا هو مجمل وقد تقدم. قال وقد علمت التحقيق فيه وأنه غير مجمل، وإليه الإشارة بقول صاحب المراقي في البيت 452: والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح. أنا على الأقوال الصحيحة، قول الصحيح أن النفي للصلاة والنفي للنكاح، لا نكاح إلا بولي، لا صلاة إلا بطهور، وما أشبه ذلك، الشبه يعني ما أشبه هذا، محكم وليس بمجمل لدى الصحاح، يعني إما تقول لدى الصحاح بمعنى القول الصحيح أو لدى الصحاح جمع. قال وكذلك خبر يعني حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان على تقدير ثبوت هذا اللفظ، فإن هذا اللفظ لم يثبت، وفي ثبوت ماذا عن هذا اللفظ الآخر الذي هو بلفظ ماذا يا إخوان؟ إن الله تجاوز لي عن تجاوز أمتي عن خطأ والنسيان استكره عليه، هذا فيه نقاش في ذلك اللفظ الآخر. طيب فالشاهد أنه على ثبوت هذا اللفظ رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هل المراد بالرفع رفع الوقوع، يعني أن هذه الأمة لا يقع منها خطأ ولا يقع منها نسيان يا إخوان؟ لا، ليس المراد نفي الوقوع، فإذا المراد آخر وهو نفي المؤاخذة. قال على تقدير ثبوت هذا اللفظ ليس بمجمل أيضا، لأن العرف يبين أن المراد رفع المؤاخذة، لأن الناس يعرفون أنهم يخطئون وأنهم ينشون، فإذا المراد رفع المؤاخذة وهو الحق، ولا يلزم من ذلك رفع ضمان ما أتلفه خطأ أو نسيان. قد يقول قائل إذا كان المراد رفع المؤاخذة معناه أن من نسي فأتلف شيئا لآخر أو أخطأ فأتلف شيئا لآخر لا ضمان عليه، لأنه مرفوع عنه رفع عنه، فيقال رفع عنه المؤاخذة بمعنى أنه لا يعاقب، ولا يلزم من ذلك أن يضمن حق الغير، لقول الله سبحانه وتعالى في وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فذكر ما يلزمه من إيجاده ومنها إعطاء الدية وضمان الدية. قال ولا يلزم من ذلك رفع ضمان ما أتلفه خطأ أو نسيان، فلو جاء شخص فقال أنا أخطأت في إتلاف قلمي أو في إتلاف كتابك أو في إتلاف شيء لك فلا أضمن، وقال أخطأت لا تأثم ولكن عليك الضمان، قال لأن ضمان المتلفات ورش الجنايات من خطاب الوضع، وخطاب الوضع إذا وجد سببه فيه وجد المسبب، وإذا وجد الشرط وجد المشروط بالضوابط المعروفة التي تقدمت معنا في أول كتاب، فإذا كانت من خطاب الوضع بمعنى أن الذي يسلف هذه الأشياء لا ينظر إلى كونه مكلفا أو غير مكلف، يأثم أو يؤجر، وإنما شيء مربوط بشيء إذا حصل حصل، ولذلك قال الشنقيطي رحمه الله ولذا يلزم الصبي مع أن القلم مرفوع عنه، إذا كان القلم مرفوعا عن الصبي ويلزم وليه أن يضمن ما أتلفه ذلك الصبي وهو غير مؤاخذ وغير آثم. قال ويجب على العاقلة فدية الخطأ مع أنهم لا علم لهم بالجناية، العاقلة وهم قبيلة الرجل ومن ينتسب إليهم الرجل علي ماذا يجب عليهم دفع الدية فيما أصاب به صاحبهم مع أنهم لا ذنب لهم ولا علم لهم بالجناية. قال وما ذكره المؤلف عن أبي الخطاب من أن إرادة نفي المؤاخذة لا تصح مستدلا في نقطة من فاصل مستدلا على يعني أبو الخطاب يستدل بهذا ويقول نفي المؤاخذة هنا لا تصح فهو يخالفنا ويستدل بماذا؟ بأنه لو أراد نفي الإثم لم يكن لهم في هذه الأمة مزية لأن الناس غير مكلف في جميع الشرائع. فيه عندي أمران يعني أبو الخطاب يقول ليش المراد نفي المؤاخذة؟ لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى امتنع في قول يعني في قوله رفع في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. ليش المراد نفي المؤاخذة؟ لأنه قال عن أمتي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والمؤاخذة بالخطأ والنسيان كانت عن هذه الأمة عن غيرها من الأمم عن هذه الأمة وعن غيرها من الأمم. فإذا لا بد أن يكون المعنى نفي شيء آخر غير المؤاخذة ولا يكون نفي المؤاخذة لأن نفي المؤاخذة في هذه الأمة وفي غيرها. قال الشنقيطي هذا الكلام فيه نظر والنظر فيه بأن يعني أبو الخطاب يقول نفي المؤاخذة عن الخطأ والنسيان كانت في الأمم السابقة. يقول الشنقيطي هذا فيه نظر من هذه الجهة لأن الأمم السابقة بعض الأمم السابقة كانوا يأخذون بما ينسون يأخذون بما يخطئون يأخذون بما يكرهون عليه يأخذون به ومن تخفيف الله على هذه الأمة أنه رفع تلك المؤاخذات. هذا الأمر الأول. طيب وكذلك أيضا الأمر الثاني يأتي وهو أنه قال لا بد يعني في قوله متعلق الرفع رفع عن أمتي إلى آخره سيناقشه مناقشة من باب السبر والتقسيم. فإذا نبدأ إن شاء الله تعالى غدا في رد المصنف على أبي الخطاب الذي قال ليس المراد من رفع عن أمتي الخطأ والنسيان أن المراد نفي المؤاخذة وإنما هو شيء آخر. ولذلك ماذا بارك الله فيكم هذا الخلاف الذي وقع وردود على أبي الخطاب على حديث ضعيف على حديث ضعيف ولكن يستفاد منه في شيء آخر فيما يشبهه من الأدلة والله أعلم. Thank you.